سأذكر نفسي وإياكم بعبادة عظيمة من العبادات القلبية التي فرضها الله عز وجل على عباده، وهي مطلوبة من كل مسلم في كل وقت وآن حتى يلقى ربه. إلا أن الحاجة أعظم وأكبر في المحافظة على هذه العبادة عند نزول الشدائد. فلهذا معاشر المسلمين نسمع إلى شيء من الأدلة العظيمة الواردة في هذا.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 25 من شهر جماد الآخرة لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
ألا ترضى به للشدائد؟ ألا ترضى به للأمور العصيبة؟ فاستمر يعقوب راجيا رد ولديه إليه، ومنتظرا أن الله عز وجل يسر بذلك، حتى جاء الفرج والمخرج من عند الله كما تعلمون ذلك. يا معشر المرضى، قووا صلتكم بالله. مرت سنين عجاف على المسلمين إلا من رحمه الله في بعض القرون المتأخرة، عندما عم الجهل وطم كثيرا من المسلمين. نحن بحاجة إلى أن نقوي صلتنا بالله، إلى إقامة توحيد الله،
حسن الظن بالله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، سأذكر نفسي وإياكم بعبادة عظيمة من العبادات القلبية التي فرضها الله عز وجل على عباده، والتي ينبغي علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا في القيام بهذه العبادة وتحقيقها. وما هذه العبادة؟ إنها حسن الظن بالله، إنها حسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن بالله عز وجل معناه الثقة بالله، والتوكل على الله، والرجاء في الله، والطمع فيما عند الله، والرغبة فيما في خزائن ملكه سبحانه وتعالى. وهكذا يدخل في معنى حسن الظن بالله، يدخل في ذلك تفويض الأمور والاستسلام والانقياد والخشوع والخضوع لله عز وجل. فهذه العبادة العظيمة يحتاج المسلمون إليها، إلى القيام بها، وهي مطلوبة من كل مسلم في كل وقت وآن حتى يلقى ربه. إلا أن الحاجة أعظم وأكبر في المحافظة على هذه العبادة عند نزول الشدائد، فإن الشدائد إذا نزلت بالعباد كان هذا من أسباب زعزعة المسلم عن هذه العبادة، إن لم يكن قوي الصلة بالله، إن لم يكن قوي الصلة بالله وحسن الظن بالله عز وجل، فيحتاج المسلم عند نزول الشدائد به إلى أن يثبت على هذه العبادة وأن يحافظ على بقائها ودوامها فيه. هذا من الأمور المهمة العظيمة، ألا وإن الأدلة كثيرة جدا على هذه العبادة وعظمتها، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد شيئا خيرا من حسن ظنه بربه، ما أعطي عبد شيئا خيرا من حسن ظنه بربه. فلهذا معاشر المسلمين نسمع إلى شيء من الأدلة العظيمة الواردة في هذا، والتي تحث المسلم وتدفعه وتدعوه إلى أن يحسن الظن بالله عز وجل. وكيف لا يحسن الظن بالله والله عز وجل بيده الخير كله؟ قال تعالى: بيدك الخير. وكيف لا يحسن الظن بالله والله على كل شيء قدير؟ قال سبحانه وتعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكيف لا يحسن الظن بالله وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن تحويل الأمور من جهة إلى أخرى هذا بيد الله، فهو المتصرف في العباد والمدبر لأحوال العباد جل شأنه. وكيف لا يحسن المؤمن ظنه بربه؟ والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكيف لا يحسن المؤمن الظن بربه؟ والله يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ومعنى في شأن أي في تدبير، فالله له في كل يوم تدبير، يدبر أمور العباد، يرفع ويخفض، ويعطي ويمنع، ويقرب ويباعد، ويغفر ويتوب، وهكذا يعافي المرضى، وهكذا يغني الفقير، إلى غير ذلك إما هو من تدبيره سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث في هذا الباب، ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وقد جاء عن أبي هريرة بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وقد جاء هذا الحديث من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه. فيا أيها المسلم الكريم، أحسن ظنك بربك ليكن ظنك عظيما بالله عز وجل، لتنتفع بذلك أيما انتفاع. سمعتم أننا نفتقر إلى حسن الظن بالله، لا سيما عند الشدائد والمخاوف والمهالك والمتالف وما أشبه ذلك من الأمور العظيمة الجسيمة. ولهذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني أنه قال: أكبر آية في القرآن الكريم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أوسع آية في الرجاء هذه الآية. والمراد بالرجاء الرجاء في الله أن يغفر ذنوب المذنبين. فمن الناس من يسرف في المعاصي ويكثر من الوقوع في الذنوب ويتحمل الأوزار ويكتسب ويقترف الآثام، فربما جاءه وقت من الأوقات وقال: يا فلان لا يغفر الله لك. لا لا، الله غفور رحيم لمن تاب وأناب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف في هذه الآية أنها في التائبين، فمن تاب إلى الله مهما كانت ذنوبه عظيمة ومهما كثرت ذنوبه وتنوعت فإن الله يتوب عليه. وهكذا المسلم إذا أصيب وابتلي بالفقر فليحسن الظن بالله أن عند الله الفرج والمخرج وأن عند الله الغنى والتيسير. وهكذا إذا ابتلي المسلم بالمرض لا سيما إذا كان المرض شديدا فإن المطلوب منه أن يبقى حسن رجائه في ربه أن الله عز وجل يمده بالعافية. وهكذا إذا ابتلي المسلم بالمخاوف بالسجون وما أشبه ذلك من المؤذيات فيبقى حسن ظنه بربه أن الله سيجعل له من الألطاف ويجعل له من الأمور النافعة ويصلح له من أحواله ويدفع عنه من آذاه ويدفع عنه وينصره ويحفظه ويدافع عنه. فإذا أحسن المؤمن الظن بربه لا تنزل به مصيبة ولا تحل في داره نكبة إلا وزادت ثقته بالله ورجاؤه في الله عز وجل، ولا يذهب يمنة ويسرة ولا يغير ولا يبدل ولا يذهب إلى ما يغضب الله وإلى اليأس والقنوط من رحمة الله من مغفرة الله من الفرج من الله من كشف الضر من عند الله. يا أيها المسلم الكريم، إن معك الله أرحم بك من أبيك وأمك ومن نفسك. ألا ترضى به؟ ألا ترضى به للشدائد؟ ألا ترضى به للأمور العصيبة؟ ألا ترضى به للتدبير النافع والحسن لك في العاجل والآجل؟ فلهذا معاشر المسلمين فلتعظم رغبتنا فيما عند الله ولتعمر قلوبنا بحسن الرجاء في الله. ولنضرب مثالين اثنين لعظمة حسن الظن عند الشدائد، وهذان المثلان مثل بما كان عليه نبي الله يعقوب وبما فعله رسولنا عليه الصلاة والسلام. نبي الله يعقوب وافق أولاده على إرسال يوسف معهم، وكان يعقوب يحب يوسف حبا عظيما، فلما رجعوا إلى أبيهم فقالوا له: إن ابنك قد أكله الذئب. فلما سمع منهم ذلك قال عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فاستمر راجيا في الله أن يرد الله إليه يوسف، وعلم أن أولاده كذبوا فيما قالوا إن الذئب أكل يوسف، فلم يقبل كلامهم ولم يصدق قولهم، بل بقي راجيا أن يوسف عليه السلام حي يرزق. ولما ذهبوا إلى الميرة إلى مصر بعد مدة من الزمان من افتقاد يعقوب ليوسف عليهما السلام، قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. فرد عليهم بقوله: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فرجاه في الله أن يحفظ الثاني كما حفظ يوسف، وأن يجمع له ويرد إليه يوسف وهذا الثاني وهو بنيامين عند أكثر المفسرين. واستمر على هذا يعقوب عليه السلام، وكان يقول كما أخبر الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي على يوسف عليه السلام وعلى أخيه وعلى يوسف على وجه أخص. فاستمر يعقوب راجيا رد ولديه إليه، ومنتظرا أن الله عز وجل ييسر بذلك، حتى جاء الفرج والمخرج من عند الله كما تعلمون ذلك. فهذا من حسن الرجاء في الله، أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يحفظ العبد في البر والبحر وفي الليل وفي النهار. فعند الله من الألطاف ومن التدبير ما لا يعلمه العباد. وهذا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن الصحابة كانوا في سفر فنزلوا في واد ليستظلوا من حر الشمس، واختاروا للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم شجرة فجعله تحتها وتفرقوا عنه. فجاء رجل من الأعراب وأخذ سيف رسول الله، وكان سيفه عليه الصلاة والسلام معلقا على الشجرة، فأخذ الأعرابي السيف وجعله صلتا بين يديه، ثم أيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام السيف وقال: يا أعرابي من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، يا محمد كن خير آخذ. انظروا الأعرابي كيف ضيع ثقته بالله وتوكله على الله وحسن ظنه بالله لما هو عليه من الشرك عياذا بالله، فضيع ما له عند الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لكمال ثقته بالله، لكمال ثقته بالله، رجا أن الله ينصره وأن الله يخذل هذا الأعرابي المعتدي. فبقدر ما تكون ثقة العبد بربه يجعل الله له من الخير، ويقدر له من الألطاف، ويصلح له من الأحوال ما أفقرنا إلى الله عز وجل. معاشر المسلمين، إنه ينبغي أن نجد ونجتهد في تحقيق حسن الظن بالله. أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد وغيره، وهو أثر حسن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. ما هي علامة من يحسن الظن بالله منا؟ علامته أن تراه في الإقبال على طاعة المولى، لما يعلم ما له عند الله من أنواع المكارم والمحامد والفرج والمخرج والنصر والحفظ، لما يعلم ما له عند الله من المغفرة والرحمة والهداية والتوفيق، لما يعلم ما له عند الله من الثبات على الحق ومن الرغبة في التمسك بالدين. أيها المسلم الكريم، أنت فقير إلى الله، على مجاري الأنفاس، فحافظ على صلتك بالله القوية. روى الإمام مسلم وغيره من حديث صهيب الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن القوي يبقى مع الله، مع شرعه ودينه، متمسكا بشرعه وقائما بدينه، لا يتغير على حسب المستجدات وعلى حسب الأمور الطارئة، لا في باب الرخاء والسراء، ولا في باب الضراء، ولا في باب الضراء، بل يبقى على ما سمعتم في الحديث. وتلاحظون أن الكثير من المسلمين تتغير أحوالهم، إن جاءتهم النعم من الله أصابتهم الغفلة، وأصابهم الضعف في التدين والعبادة لله وفي التمسك بشرع الله، وأصابهم ربما العجب والغرور والأشر والبطر وما أشبه ذلك من الأمراض والآفات. وإذا جاءتهم الضراء ربما أيس من رحمة الله وأقبل على الثقة بالمخلوق وصار يرجو المخلوق ما لا يرجو الخالق، ويطمع فيما في يد المخلوق ما لا يطمع فيما في يد الخالق. أيها المسلم الكريم، أنت بحاجة ماسة إلى أن تحافظ على هذه العبادة، لا سيما كما سمعتم عند الشدائد وعند الفتن التي تنزل بالناس وتتغير بسبب ذلك من أحوالهم. ما يحصل من التغير بسبب الفتن، ما يحصل من التغير من أمور الأمن والاستقرار ومن أمور الأرزاق ومن أمور التعافي والتصالح والعفو والصفح ومن أمور التعاون على البر والتقوى، معروف أن الفتن إذا ادلهمت في أوساط المسلمين كان لها أضرارا، وكان منها أخطارا، وكان لها عواقب وخيمة. فالمسلم عند هبوب الفتن المطلوب أن يقوي صلته بالله. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمتى كان المسلم في أيام الرخاء، وهي أيام الأمان والاستقرار وأيام رغد العيش وأيام صلاح الأحوال إلى غير ذلك، متى كان مقبلا على الله؟ إذا جاءت الفتن وتغيرت الأحوال، الله عز وجل يجعل لهذا الذي كان في أيام الرخاء، الذي كان مع الله متمسكا بشرع الله، يجعل له من الألطاف ما لا يكون لغيره. ولهذا بعض الناس إذا جاءت الفتن نسفتهم نسفا، وعصفت بهم عصفا، وذهبت بهم يمنة ويسرا، فيقع فيما يقع فيه من أنواع المعاصي والذنوب ومن أنواع الانحرافات. عباد الله، هذا الأمر من الأمور المهمة أن يجعلها المسلمون في حسبانهم. وعندما ندعو أنفسنا إلى حسن الرجاء في الله وانتظار الفرج والمخرج من عند الله والطمع في تعجيل ذلك، لا يعني ذلك أن الفرج والمخرج من الله يكون على ما يريد العبد، لا، الفرج والمخرج من عند الله على ما قد قضاه الله وقدره. فمن الناس من يعجل الله له بذلك في لحظة، ومن الناس من يؤخر الله عنه ذلك. فإذا كان العبد ينتظر الفرج في هذا الأسبوع ولم يحصل فلينتظره في الذي بعده، وينتظره في هذا الشهر فلينتظره في الذي بعده إن لم يحصل في ذلك الشهر، وهكذا. إن انتظر الفرج والمخرج في هذه السنة ولم يحصل انتظره في السنة التي بعدها، فإن لله تدبير ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فنبقى واثقين بأن الأمر آت من الله عز وجل، والله أرحم بالعباد وهو أعلم بمصالح العباد، فما قضاه الله وقدره على العباد من أنواع الفتن فله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فلا يساء الظن بالله ولا يعتري العبد في قلبه أن الله عز وجل ما سيأتي بالفرج والمخرج، بل ينبغي أن نترفع عن هذا وتبقى هذه الصلة بالله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، سأضرب مثلين آخرين لحسن الظن بالله والثقة به. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخه في قصة عفان بن مسلم الصفار رحمه الله، هذا الرجل من أئمة الحديث، هذا الرجل دعي من قبل الخليفة إلى أن يقول القرآن مخلوق، إلى أن يقول القرآن مخلوق، وتعلمون أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. فلما جيء بعفان إلى الممتحنين والمختبرين قالوا ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا سيقطع عنك الرزق، وكان يتقاضى، كان يتقاضى من بيت المال مالا يستعين به على إعاشة نفسه وأولاده وأهله، وكان في بيته 40 نفسا. فلما قالوا له سيقطع عنك الرزق، سيقطع عنك الرزق، وكان يعطى له 60 درهما، قال لهم، قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقطعوا عنه الرزق ورجع، ولم يجبهم على ما أرادوا، بل ثبت على الحق وبقى عليه. فلما رجع لامه أهله وأولاده، قالوا كيف تفعل بنا ونحن ما عندنا شيء نتقوت به إلا هذا المال؟ فلما كان في المساء دق شخص الباب ثم رمى بكيس فيه 60 درهما وقال له يا أبا مسلم، يخاطبه بكنيته، ثبتك الله كما ثبتت الدين، هذه لك، ولك في كل شهر مثلها، ولك في كل شهر مثلها. والقصة حسنة من جهة سندها. فيا معشر الناس، لا نضعف عند الامتحانات والاختبارات، بل تبقى صلة العبد بربه، فإن خزائنه ملأ، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وله في كل يوم تدبير. وقد كنا نسمع أن بعض الناس يقولون، وهذا من حسن كلامهم، 1000 دكان بين كف الرحمن، 1000 دكان بين كف الرحمن. فالمطلوب أن تكون القلوب متصلة بخالقها. القصة الثانية، أخرج الخطيب البغدادي أيضا في تاريخ بغداد أن رجلا من الصالحين أصيب بمرض الحصى في الكلى، أصيب بمرض الحصى في الكلى، فاشتد عليه المرض واشتد عليه الألم، فجعل يذكر الله ويدعو الله ويستغيث بالله عز وجل أن يكشف عنه هذا الضر. فجاءه جني وقال له، جاءه جني على صورة إنس وقال له، ما أبعد الغوث من الله، يعني أن تستغيث بالله الآن وتطلب من الله أن يفرج عنك هذا وأن يكشف عنك هذا الضر، هذا بعيد، هذا بعيد. فلما سمع هذا الرجل كلمة هذا الشيطان رفع صوته بالذكر والدعاء والاستغاثة بالله عز وجل فما هي إلا مدة قصيرة. فخرجت الحصى مع البول وشفيا ولله الحمد والمنة. يا معشر المرضى قووا صلتكم بالله، قووا صلتكم بالله، لا سيما من كانت أمراضهم مزمنة، لا سيما من كانت أمراضهم مزمنة ومن كانت أمراضهم شديدة. فكم من مريض يطوف الدنيا بحثا عن العلاج والدواء، والإسلام لا يحرم عليه هذا، لكن أينه من الإقبال على الله ليعلم أن العافية بيد الله وأن الدواء الذي بيد المخلوق لا ينفع المداوى به إلا إذا قضى الله ذلك وقدر الله ذلك ومن على المريض بالعافية. فإذا لم يقدر الله ذلك ولو كان الدواء هذا قد نفع غيره وهذا المرض هذا هو دواءه، لكن لم يقض الله له بالعافية. ومن أسباب عدم قضائه له بالعافية أن يكون الشخص مقصرا في طاعة الله وفي مرضاة الله عند الشدائد هذه. بل يا رجال، حصل في مدة من الزمان أن كثيرا من المسلمين كانوا إذا نزلت بهم الشدائد كالقحط والجوع وغير ذلك من الفتن العظام اتجهوا إلى الضرائح يستنجدون بها ويستغيثون بها، هذا يطلب المطر وهذا يطلب الولد وهذا يطلب الغنى وهذا يطلب العافية وهذا وهذا. مرت سنين عجاف على المسلمين إلا من رحمه الله في بعض القرون المتأخرة عندما عم الجهل وطم كثيرا من المسلمين. نحن بحاجة إلى أن نقوي صلتنا بالله، إلى إقامة توحيد الله، إلى إخلاص الدين لله، أن نخلص الدين لله. فلا إقبال إلا عليه، ولا تضرع ولا سكون ولا خضوع إلا بين يديه. فحافظوا على هذا واحرصوا على هذا. وإما أحتاج أن أذكره في مقامي هذا أمرا مهما عظيما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. روى الإمام مسلم من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لماذا الرسول يقول هذا؟ لأن المؤمن إذا جاءه الموت، إذا عاين ملائكة الموت، إذا شعر بالرحيل من هذه الحياة والمفارقة لهذه الدنيا، لربما تذكر ذنوبه وربما كان قد أسرف في الذنوب، فربما دخل في اليأس من رحمة الله ومن مغفرة الله، وقال: كيف ألقى الله بالذنوب هذه؟ وكيف يغفر الله لي وقد بارزته وحاربته وتعديت حدوده وتركت فرائضه وانتهكت المحارم؟ فربما دخله اليأس. الرسول قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أي يرجو أن الله يغفر له وأن الله يرحمه وأن الله يدخله الجنة. قال بعض العلماء: لي في الله رجاءان، لي في الله رجاءان. الرجاء الأول ألا يدخلني النار وألا يعذبني بالنار. الرجاء الثاني إن أدخلني النار، أي بذنوب ارتكبتها، ألا يخلدني فيها مع الكفار. لأن المسلم الموحد إذا لقي الله وعليه أوزار وآثام قد يعذب في النار، لكنه يخرج منها ويعود إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا الكفار. هذه عقيدة الأنبياء والرسل وعقيدة أتباعهم وخلفائهم، فافهموها وكونوا عليها. ولهذا صح عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يستحبون أن يذكر عند العبد محاسن أعماله. إذا كان الحاضرون عند من هو في سكرات الموت وفي شدائد الموت وعند اشتداد المرض والخوف من الفارقة للحياة المطلوب من هؤلاء الحاضرين أن يكثر له من ذكر ما قام به من خير. أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت مصلي، أنت كذا، أنت كذا، ولا يذكر له ما اقترفه من الآثام والذنوب، فذلك أمر بينه وبين الله. هذا هو المطلوب من الحاضرين عند الميت، أن يكثروا من ذكر المحاسن في عمله حتى لا يقع في شيء من اليأس. هذا من الأمور المهمة التي يحتاج المسلمون إلى أن يكونوا حريصين عليها، ولا يجوز للمسلم أن ييأس من رحمة الله عز وجل، فالله أرحم بعباده والله أعلم بأحوال عباده، فنسلم الأمر لله، فمن مات عاصيا نخاف عليه من العذاب ونرجو له الرحمة، ومن مات طائعا نرجو له رحمة الله بدون عذاب، والله عز وجل فعال لما يريد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com